إذاعة البرنامج الثاني من دولة الكويت تقدم أبنائي.
إن في عينيك تبدو صورتي يا صغيري، فأرى فيك أنا وأرى فيك حياتي كلها، من تباريح وشجو ومنى، وأرى دنياي فيك ابتدأت من جديد بخضرار وسنى. فإذا ولى زماني وانطوى بك إني قد مددت الزمن.
أبنائي، إعداد وتقديم فضيلة الشيخ سالم العجمي، إخراج وليد العويس.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أهلا وسهلا بكم إخواني المستمعين وأخواتي المستمعات في هذه الحلقة الجديدة من هذا البرنامج. لازلنا نتكلم حول بعض الوسائل التي لابد أن يتعامل بها الآباء والأمهات مع أبنائهم، وتلك الوسائل هي التي يستجلبون بها قلوب الأبناء. لأنه من المعروف أن المرأة إذا أردت أن تكسب وده ومحبته ويكون بينك وبينه الألفة والحب والمودة، فلا بد أن تتخذ الأسباب التي توصلك إلى ذلك، سواء كان هذا الشخص بعيدا أو قريبا. فما بالك إذا كان هذا الشخص هو الابن الذي من المفروض أن تكون معاملتك معه معاملة حسنة من أجل أن تصل إلى الثمرة التي تريد أن تجنيها من خلال هذا الابن أو من خلال هذه الابنة. ولذلك لابد أن نعرف أن هذه الوسائل وهذه الأسباب هي التي يتعامل بها العقلاء فيما بينهم في الواقع الاجتماعي، وكذلك هي التي يتعامل بها الأذكياء من الآباء والأمهات من أجل أن يكسبوا ود أبنائهم وبناتهم، ومن أجل أن تقر أعينهم في هؤلاء الأبناء، فلا بد أن يتعاملوا معهم المعاملة الحسنة التي لها كثير من الأسباب والطرق التي تستجلب بها قلوب هؤلاء الأبناء. ومن هذه الوسائل التي لا بد أن يتعامل بها الآباء والأمهات مع أبنائهم وبناتهم على حد سواء هي إسباغ وإضفاء صفات المدح للأبناء والثناء عليهم دائما. وذلك أنك إذا كان هذا الطفل صغير أو هذه الطفلة صغيرة، فإذا أردت أن تثنيه وأن تبعده عن بعض الأخلاق والصفات التي يتصف بها في صغره، فلا بد أن يكون هذا هو الأسلوب الذي تتعامل به. مثلا يكون عندنا بعض الأبناء مبتلى بأنه يضع يده في فمه، أو أنه يقضم أظافره، أو أنه يعبث في عادة تخشى أنها تستمر معه على طول الأمد إن لم ينتهي عنها. هناك وسائل كثيرة، ومن هذه الوسائل أن تبدأ تمدحه أمام الوالدة مع أمه، تقول: أرأيت ابني فلان، أرأيت ابنتي فلانة، ما شاء الله، نظيف، لا يضع يده في فمه. يمدحه الناس على ذلك إذا فعله، بحيث أنك تمدحه بصفة لا تعود عليك بالكذب. لأن بعض إخواننا وأخواتنا هداهم الله إذا أرادوا أن يبعدوا الأبناء عن صفة من الصفات التي يتصفون بها وبعض الأخلاق التي يتخلقون بها يعمدون إلى الكذب، وهذا خطأ. لابد أن تتخذ الأسلوب الحسن، الأسلوب الذي يبعدك عن مسألة الكذب، ولكنك تصل إلى ما تريد من ذلك. ولذلك الذي ينبغي أنك تمدح الأبناء بعادة وبطريقة لا ترجع عليهم بالتأثير السلبي، بحيث أنه يتبين من حالك أمام هذا الابن الذي أنت له قدوة أنك تكذب عليه، ويعلم بطريقة ممجوجة أن ما قلته كذب فلا يتأثر، زيادة على أنه سيتخلق بأخلاق الكذب ويتأثر بها حينما يرى تلك القدوة تكذب. فإنه أيضا عقله هذا الصغير لا يتصور ما تقوله له، ولكن أنت تمدحه بأسلوب جميل، بأسلوب راقي لا يرجع عليه بالشبهة، تمدحه بأي صفة كانت تليق بعقله الصغير ولا تكون من قياس الكذب. لأن بعض الناس الآن يقول كيف تريدنا أن نثنيه عن بعض الأخلاق وأن نمدحه بشيء ولا بد أن يكون صدقا؟ أكيد أننا ندخل فيه شيء من الكذب ونقول هذا خطأ، امدحه بالشيء الذي يتصوره. تقول له ابني إذا ترك تلك العادة تلك الصفة يمدحه الناس، ابني ما شاء الله متفوق في دراسته، جيد في معاملته مع مدرسيه، وهكذا. يعني تمدحه بجانب آخر يكون هو متصف به. ولذلك المدح والثناء هو أمر فطري في النفوس، تحبه النفوس وتسعى إليه، وهي مسألة غريزية في قلوب الناس. ولذلك أخطر ما تكون هذه الصفة حينما تكون خلاف الواقع، أو أنها تفتن الإنسان في أمر دينه، أو أنه يتكبر على الخلق من خلال مدحه. ولكن المدح هذا، الغريزة الموجودة في القلوب، يتعامل بها مع هؤلاء الأبناء، خصوصا إذا كانوا في مجتمع بين أبناء عمومتهم، في عائلتهم، في المحيط العائلي، عند الخالات، عند العمات، في الاجتماع تبدأ الأم تمدح ابنتها. وبنفس الوقت إذا كان هناك بعض السلبيات فإنها تعالجها بسرية بينها وبينها، لأننا لما نمدح ونصل إلى هذه الغاية من المدح، هذا سيجعل الابن يعيش بالاستقرار. إذا فعل معروفا وفعل فعلا حسنا نقول فلان جيد، فلانة جيدة، اليوم فلانة ساعدتني في المطبخ، فلانة فعلت كذا، فلانة ساعدتني في الأمر الفلاني، فلانة أمسكت أختها الصغيرة لما خرجت من البيت لحاجة من الحاجات. وأقول أن هذا المدح حتى لو كان هذا الابن كبير فإنه يحتاج إليه، لأن طبيعة النفوس تحتاج إلى أن ترى جزاءها وشكران المعروف من قبل الآخرين. فلو أنه كانت عندك ابنة مميزة بحيث أنها دائمة القيام على إخوانها الصغار وأخواتها الصغيرات، امدحيها بأنها تحمل عنك شيء من العبء، عبء التربية، فإن هذا يجعلها تتقدم إلى الأمام. لأن المرء إذا كان يعمل دائما العمل ولا يجد كلمة الثناء، وكأن هذه المسألة واجبة عليه بطبيعة أننا من عائلة واحدة، فإنه سيتقاعس مع الأيام. بل وإنه إذا رأى بعض إخوانه ممن لا يعملون نفس عمله ومثل عمله يمدحون ويحبون ويقدرون، هذا يجعله يعيش بشيء من الإحباط وشيء من الغلق الداخلي، ولعله يترسم معه مع الأيام وعلى مرور الأيام بأن الأب والأم لا يشكرون له معروف، ويقول ما دام أن الناس كلهم على هذه الطريقة لما أجهد نفسي. ويأتي عندنا مسألة التخلخل والخلل والانهيار في المجتمع من خلال انهيار هذه اللبنات الأسرية. مدح الولد ومدح البنت والثناء عليه بما يفعله من المعروف يعطيه شيء من الثقة، وهذا يزرع الثقة فيه على مرور الأيام. وكذلك من هذه الوسائل التي لا بد أن نعرف أن هي التي يتعامل فيها مع الأبناء، أن نحاول دائما أن نزرع الثقة فيهم، نعطيهم الفرصة بأنهم يعملون العمل، ونعطيهم الملاحظات، نكلفهم ببعض الأعمال التي تليق بعقلهم بعمرهم، ومع ذلك نعطيهم الملاحظات من الخارج، ولا نأتي نحاسبهم على ما طلبناه منهم، بل إننا نجعل الأمر على مسأة الأريحية. مثال ذلك، يعني يكون عندك ابن عمره 12 عام، هذا الابن أحيانا ترسله مع السائق مثلا إلى السوق حتى يأتيك ببعض الأغراض والتموين الغذائي. أعطه الثقة أن ابنك الآن أصبح رجل، لأن هذا سيجعل عنده مسألة التمرس وكيف يتعامل مع الناس، وأنه ستعتمد عليه في أيام ذهابك حينما يكون عندك شغل شاغل أو تكون في مكان بعيد وتحتاج الأسرة إلى شيء، تجد من ينوب عنك في هذه القضية. وحينما يخطئ مثلا، لو أنك أرسلته حتى يأتي بنوع من أنواع البضاعة وجاء ببضاعة أخرى مشابهة لكن بسعر غالي، لا تكون محقق وتكون موبخ له في مثل هذا الحال، فاجعل الأمر سمح واجعل الأمر في غاية السهولة. تقول له: يا ولدي جزاك الله خير، ما قصرت، أنت الآن قمت بعمل جيد، قمت عنا بهذه المسألة، فككت عنا ضائق اليوم لما كنت خارج البيت وقد جئت بهذا الشيء الذي كان من متطلبات المنزل، أو أنه جاءنا أضياف وجئت بهذا الشيء فأنقذت الموقف، لكن لو أنك تحريت مرة أخرى بأن تأتي ببضاعة أقل ثمنا حتى تدربه على ذلك وتزرع الثقة فيه، واسمع منه، لربما يقول لك: لم أجد في هذا السوق إلا هذه البضاعة. لا تعطيه الشيء وأن تريد أن تزرع فيه الثقة ثم بعد ذلك تحاسبه كالشريك الشحيح وتوبخه على ذلك، بل أعطه الثقة. أحيانا اجعل له المجال أنه يتكلم لما يكون في محضر الناس، ويكون موضوع الذي لا يكون فيه تدخل على الكبار أو قطع لأحاديث الكبار، لأن هذا خلاف الأدب، تؤدبه عليه أنه لا يتكلم ويقاطع الناس بما يتكلمون به، أو يصحح مسألة، أو أن رجل يقص قصة لها أكثر من وجه وطريقة فيأتي فيصحح له، تنبهه على ذلك. لكن أحيانا لما يطرح عليه بعض الناس سؤال أو يتكلم معه بعض كبار السن، ككبار السن الذين يمزحون مع الصغار ويضحكون معهم، لا تؤمئ له بعينك وكأنك تقول اسكت أو لا ترد عليه، بل اجعل له مجال أنه يحاور وأنه يناقش، لأن هذا من باب زرع الثقة. وإذا رأيت أنه أخطأ في شيء فإنه إذا جلس بينك وبينه في حالة خلوة تقول: يا ولدي كان ردك جميل على الرجل الذي سألك عن كذا وكذا، ولكنك لو قلت كذا وكذا لكان أفضل. ومن هذه الأمور التي لا بد أن نعرفها أن مسألة زرع الثقة هي التي تعطي الأبناء الطمأنينة في كيفية التعامل مع الحياة والأحداث. لا بد أن نحس أن هذا الابن لا بد أن يكون له الكيان الخاص، ولا بد هو أن يستشعر هذه الحقيقة ويستشفها من والده ووالدته، وهو أنه يرى أن هذا الوالد وهذه الوالدة يثقان به في مجريات حياته، يعطونه الفرصة من أجل تحقيق الشخصية، يعطونه الفرصة من أجل تحقيق الغاية التي يريدونها منه. فإذا كنا نريد أن نجني ثمرة ونريد أن نحصل على شيء من هؤلاء الأبناء والبنات، لابد أن نعطيهم المجال بتحقيق هذه الثقة عن طريقة الأخذ والرد في الكلام والتحاور. ومن وسائل زرع الثقة في الأبناء أن تجعل له الفرصة التي تستمع منه الكلام. ولذلك يقول أهل التربية، يقول أن أكثر الناس طلاقة في اللسان وأكثرهم طمأنينة وثقة في النفس هو الذي يعطيه الوالد المجال بأن يتكلم، ويعطيه الوالد المجال بأنه يجيب على أسئلته إذا سأل. يعني يجلس معك الولد، هذه من وسائل زرع الثقة، يسألك من أول ما يركب السيارة ويقول لك: لما هذا الموضوع كذا؟ خصوصا إذا كان صغير سن 4 سنوات 5 سنوات والآن بدأ يخرج للشارع وبدأ يستكشف، يسألك عن هذه الشجرة، ويسألك عن هذه الخشبة الساقطة في الطريق، يسألك عن هذه القطعة الملقاة في الشارع، يسألك عن علبة البيبسي. لا تظنون إخواني وأخواتي أن هذه من المبالغات، ومن كان عنده أولاد صغار يعرف أن هذه المسألة موجودة، كثير من الأطفال عندهم كثير من التساؤلات. يسلم عليك أحد المارة بالطريق وأنت لا تعرفه، قال لك: من هذا؟ تعرفه؟ هذا صديقك؟ هذا كذا؟ لا تمل من أسئلة هذا الطفل، لأن مسألة أنك تجيب على أسئلته ومسألة أنك تعطيه المجال بأن يسأل حتى لو لم تجب على أكثر الأسئلة، هذه تعطيه الثقة في نفسه وتعطيه طلاقة اللسان. ولذلك يخطئ بعض إخواننا وأخواتنا غفر الله لهم أنه يأخذهم الملل من أول وهلة، بحيث أنه مجرد أن تسأله الطفلة الصغيرة أو الطفل الصغير عن شيء قال: اسكت لا تزعجني، أنا أسير في الطريق. جاوب على سؤال، سؤالين، 3 4، ثم بعد ذلك قل له: يا ولدي أشغلتني، أنا أقود السيارة، أنا كذا، حتى يعرف أنك تأمره بالسكوت ليس مللا من كلامه، ولكن مللا من الاسترسال بالشيء، لأنك انزعجت لكن تلبسها لباس ثاني بحيث أنك تريد أن ترى الطريق أو ما شابه ذلك حتى لا ينصدم بما ترد عليه. يتصل حديثنا إن شاء الله في هذا الباب المهم بلاحقه، نسأل الله التوفيق والسداد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
من إذاعة البرنامج الثاني من دولة الكويت، كنتم وبرنامج أبنائي. للتواصل وبرنامج أبنائي ما عليكم سوى إرسال رسالة على البريد الإلكتروني التالي العجمي250@hotmail.com ALAJMI250@hotmail.com. أبنائي من إعدادي وتقديم فضيلة الشيخ سالم العجمي والمخرج وليد العويس.